تذكارية. رسول الحرية ومنقذ البشرية. بقلم أبي عبد الحميد الثعالبي وتنسيق سعيد زكاي.
في ليلة المولد الشريف جمعت مأدبة أحد وجهاء المدينة وأدبائها نخبة من أصدقائه الذين تربطهم به رابطة القلم، وبعد تناول ما لذ وطاب من أنواع الطعام والشراب قال المضيف:
أيها الإخوان، إن مولد نبينا الأعظم طلع بدره في هذا العام، وشعبنا ما زال يحتفل بأعياد استقلاله الذي أفل نجمه منذ أكثر من قرن وربع قرن. وإن هذه الليلة في جزائرنا المتحررة تعتبر بهذه المناسبة من أزهى ليالي العصور الخالية التي كان فيها علم الجزائر يرفرف فوق المباني ابتهاجا بقدوم ليلة ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وها هو التاريخ يعيد نفسه، والجزائريون في هذه السنة الدراسية في هذه السنة التاريخية يحيون ليلته، وهم يشعرون بالعزة والكرامة ويقومون بهذه السنة، ونفوسهم مغمورة بنشوة الانتصار على عدوهم الذي كان متحكما في رقابهم يراقبهم حتى على إقامة شعائر دينهم. وقلوبهم اليوم مبتهجة بالحرية التي أتاحت لهم حرية التعبير عما في ضمائرهم وهم يحيون ذكرى نبيهم. ونحن اليوم أيها الإخوان إزاء هذه النعمة التي دونها سائر النعم مدينون بالشكر لله عز وجل أكثر من أي وقت مضى. وقياما بهذا الشكر يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله الكريم فنعمل به، وإلى سنة نبيه العظيم لنعض عليها بنواجذنا، وإلى وسائل القوة الحقة لأسلافنا فنتخذها عدة قوية لحماية بلادنا والاحتفاظ على حريتنا. فإذا فعلنا ذلك كان صوتنا في الدنيا أرفع صوت وأعلاه، وفي الآخرة ننال أرقى مقام شئنا، كما قال تعالى: والله ولي المؤمنين، إن العاقبة للمتقين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
صدق الله العظيم.
بارك الله فيك، فقد شنفت أسماعنا بحديث ممتع، وأقترح مواصلة الحديث لإحياء هذه الليلة بما تستحقه من التمجيد والتعظيم.
أرى من اللائق أن نبدأ بذكر خلاصة لحالة الأمم قبيل بعثة هذا الرسول الأمجد الذي امتزج حبه بلحومنا ودمائنا.
هذا أمر ضروري، لأنه سيعرفنا بمميزاته في الإصلاح الذي جاء به لبني البشر عامة وللمسلمين خاصة.
أتولى بنفسي هذا العرض.
بل المجال أوسع مما تتصور، وسيكون لكل منا جانب من الحديث يطرقه في الموضوع، سيما وأن كل حديث يدور حول شخصية الرسول وسيرته يعتبر شرعا من أجل العبادات. ابدأ يا سعيد.
كلنا يعلم ما كانت عليه الأمم بل البشرية جمعاء قبيل عصر النبوي المحمد. كانت تعيش في ظلمات حالكة سواد تكتنفها الجهالة من كل جانب، وتسد عليها سبل الهداية والرشاد، وتمد لها في حبال الغواية والضلال البعيد.
فصل هذا الإجمال.
كان الظلم والبغي والاستعباد هو الأساس الذي يعامل الملوك والأشراف والرؤساء سائر طبقات الجماعة في كل أمة من الأمم. ولقد عطلت العقول عن التفكير وتغلبت عليها نوازع الهوى والشهوات، وغلفت القلوب ورانت عليها سيئات العادات والتقاليد وغلوا في اتباع الآباء والأجداد وإن كانوا على ضلال وفساد في العقائد، واستبد الأقوياء بالضعفاء وأذل الأغنياء الفقراء، وسادت القوة على الحق وفسدت المعاملات بين الناس إلى حد لا يرجى لها أي صلاح، فشاع الربا وأكلت أموال الناس بالباطل، وحتى الأديان السماوية شابها فساد كبير وتحريف أثيم.
وهل لك دليل على ما ذكرت؟ لأن المقام يقتضي التثبت ولا يكفي مجرد الظن والتخمين.
ولعله يكفي أن أذكر شاهدا على بعض هذا الفساد بما قاله الأستاذ موير في كتابه ترجمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إن النصرانية في القرن السابع للميلاد قد أصبحت فاسدة مشوهة. وقال جيبون: إن النصرانية في ذلك القرن قد استحالت وثنية، وقد أصبحت الوجوه تولى شطر الأصنام والأنصاب التي حلت محل الهياكل والمعابد، وأخذ مكان عرش الله وعظمته الشهداء والقديسون، ونسب الضالون المضلون صفات الله إلى السيد المسيح عليه السلام وأمه البتول، وحارت الأفهام في معنى التثليث والاتحاد والحلول وعموا عن التوحيد.
هذا حال النصرانية في ذلك العهد. وكيف حال اليهودية؟
أنا أجيب عن هذا السؤال.
تفضل.
إن القرآن يصرح بأجلى بيان عن حالة اليهودية قبل الإسلام، وهي أشبه بالعصبية المحصورة في بني إسرائيل منها بالدعوة لجميع الناس، حتى أنهم كانوا يكرهون مشاركة غيرهم فيها، بالإضافة إلى ما عمدوا إليه من التحريف والتبديل في دينهم وتعديهم للحدود بارتكابهم ما لا يليق بظلمهم وعصيانهم. وقد أشار القرآن إلى هذا بقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وقال في آية أخرى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا بئس ما كانوا يفعلون.
هذا فساد صريح في عقائد الناس، وزيغ عن المنهج القويم الذي جاءت به الرسل لهداية البشر، ولكن لم يحدثنا أحد منكم عن الحالة الاجتماعية في الأمة العربية التي منها بعث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم.
للصديق كل الحق، لأن شخصية محمد لا يمكن لنا أن نعرف خصائصها وميزاتها إذا جهلنا الحالة الاجتماعية للأرومة التي انحدر منها والبيئة التي عاش فيها.
إن كل الشخصيات التي كتب لها الخلود في هذا الوجود إنما تدرس قيمها بدرس هذه الجوانب، ولهذا كان لزاما أن نذكر أحوال هذه الأمة.
إن الأمة العربية كسائر الأمم إذ ذاك كانت أحوالها مضطربة، تتلخص فيما يلي: فرقة في صفوفهم، وتشتت في ألفتهم، بحيث أصبح هم كل قبيلة في قتال أختها، وسفك دماء رجالها، وسبي نسائها، وسلب أموالها، هذا إلى تسلط الأوهام والخرافات على نفوسهم، واستحكام الضلال والأهواء في عقولهم، ففسدت معتقداتهم، وساءت أعمالهم، وكانوا في بلاء عظيم وجهل شامل محكم، يعبدون الأصنام ويئدون البنات ويقطعون الأرحام ويشنون الغارات ويسيئون المعاملات.
ولهذا الفساد الذي عم سائر الطبقات شمل الزيغ، زيغ في العقيدة وانحلال رباط الإنسانية أمام العالم كله، أصبح من مقتضى حكمة الله أن يبعث إلى الناس كافة من ينقذهم من هاوية ضلالهم وينجيهم من غوايتهم ويهديهم سبيل النجاة وطريق الله المستقيم.
فكان هذا المختار الذي برز للوجود محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الذي ولد صلوات الله وسلامه عليه عام الفيل في اليوم 12 من شهر ربيع الأنور على ما هو معلوم الموافق 20 أبريل من سنة 571 من ميلاد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام.
الآن وقد عرفنا الحالة الاجتماعية وحكمة الله في إرسال نبينا لهذا المجتمع الفاسد، يجدر بنا أن نتحدث عن صفاته الكاملة التي كانت دواء شافيا لأسقام البشر حتى زكت بها النفوس وسكت بها الأرواح إلى عالم السعادة والفلاح.
كان الرحمة المهداة من الله العليم الحكيم إلى الخلق أجمعين، كما قال جل شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لأن حاجة الأمم عامة إلى الإصلاح، فاقتضت أن تكون رسالته عامة تشمل العرب والعجم والأحمر والأسود والأصفر. فأكد ذلك القرآن بقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا.
صدق الله العظيم.
إن الله الحكيم أراد من محمد أن يبلغ الرسالة التي هي أمانة الرسول إلى الناس أجمعين، وأن تكون رسالته هذه شاملة لوجوه الإصلاح وأسباب السعادة في المعاش والمعاد في الدين والدنيا. فمن إصلاح العقيدة الفاسدة ورد للناس إلى عبادة الله وحده، وتقويم المعوج من أخلاقهم وتهذيب نفوسهم وتزكيتها، إلى إصلاح أحوالهم الاجتماعية على أساس من الحق والعدل والرحمة والرفق، وإقامة الحكم على أساس من الشورى والعدالة والمساواة، وسن شريعة بين فيها الحلال والحرام والحقوق والواجبات، وضبطت فيها المعاملات على أساس من درء المفاسد وجلب المصالح للعباد.
فما أجل خطر هذه الرسالة، وما أشد أعباءها، وما أثقل أوزارها.
ولماذا؟
لأنها تتطلب تضحيات جسام، لكونها تحتاج إلى من هو مستعد لها وقادر على حملها.
ولذلك اختير لها سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقد وهب له من اعتدال الخلق وكمال العقل وعظم الخلق ما جعله ينهض بأعباء هذه الرسالة ويؤدي أمانة ربه على أكمل وجه وأتم مثال. وقد صدق الله إذ يقول: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالاته.
تذكرت هنا ما قاله بعض المفسرين في الآية،
وما هو يا ترى؟
قالوا: إن بعض كفار قريش زاحمنا بني عبد مناف في الشرق في شرف، حتى إذا صرنا كفر سيرهان قالوا منا نبي يوحى إليه، والله لا نرضى به إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه. فنزلت الآية لتبين أن منصب الرسالة لا يمنح للإنسان باعتبار سنه أو نسبه أو بماله ونشبه أو باعتبار حاله من كثرة في العدد والولد، وإنما هو بفضائل نفسية يخص بها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، فيجتبي لرسالته من علم أنه يصلح لها.
هذه حقيقة لا ينكرها إلا من ران على قلوبهم حب الكفر فأعماهم الله عن سبل الهداية وحجبوا عن نورها الساطع. ولهذه المناسبة أرجو أن تذكر لنا نبذا من تلك الصفات والفضائل النبوية والخلق العظيم الذي فطر الله الله محمدا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. إن شخصية محمد التي اختارها الله لحمل هذه الأمانة الكبرى أمانة رسالة الإسلام لجدير بأن تكون صفاته أكمل صفات وأخلاقه أعظم الأخلاق. أليس هو الذي يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، والقائل بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟
نعم، كلام طابق للواقع.
وهذا التأديب الإلهي حقيقة منطقية يثبتها الواقع، ذلك أن محمدا عليه الصلاة والسلام ولد يتيما لوفاة أبيه عبد الله قبل ولادته، كما توفيت والدته وهو في السنة السادسة من عمره. ومع أنه لم يقم بتربيته مهذب ولم يعن بتثقيفه مهذب، ورغم أنه نشأ بين أتراب من نبت الجاهلية وعشراء من حلفاء الوثنية، كان يتكامل بينهم بدنا وعقلا وفضيلة وأدبا، حتى عرف بين أهل مكة وهو في ريعان شبابه بالصادق الأمين.
ذلك لأن الله آواه ورعاه وصنعه على عينه وتعهده برعايته وأدبه فأحسن تأدبه وأدبه فأحسن تأديبه، ولذلك اشتهر منذ نشأته بمحاسن الأداب وكريم الخلال وبالصدق والأمانة والاستقامة وكثرة التأمل والتفكير وبالعزوف عن اللهو والإعراض عن اللغو.
إنه لأدب إلهي جمله الله به، لم تجري العادة بأن تزين به نفوس الأيتام ممن نشأوا نشأته واختلطوا بقوم مثل قومه، وكان من تلك الرعاية الإلهية أن جرى الأمر فيه مخالفا للمألوف، فلم يعرف عنه قبل مبعثه أنه شارك قومه الذين نشأ فيهم في تعظيم آلهتهم أو جاراهم في أوهامهم وسيء عادتهم، بل بغضت إليه الوثنية من أول نشأته، فلم يسجد للأصنام ولم يحتفل مع قومه بعيد من أعيادها ولم يأكل مما كان يذبح قربانا لآلهتها ولم يقارف من مآثم الجاهلية شيئا.
فقد كان صلى الله عليه وسلم أفضل الناس خلقا وخلقا وقولا وفعلا، كان سليم الفطرة، زكي النفس، طاهر القلب، أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا، صادق الحس والفراسة، كامل العقل، عابدا قانتا لله حنيفا، عفيفا زاهدا متواضعا، أمينا وفيا رحيما، رقيق الوجدان رفيقا، شكورا صبورا حليما وقورا، شجاعا جوادا. قد منحه الله جلت حكمته الفضائل والكمالات الجسمية والعقلية حتى بلغ في كل ناحية من هذه النواحي الذروة والغاية، وحتى كونت منه هذه الصفات والفضائل أعظم شخصية إنسانية ظهرت في الوجود، فكانت الشخصية الكاملة القوية الثابتة الرفيقة الجذابة التي نشرت أكمل الأديان وقامت بأعظم إصلاح في تاريخ البشرية وكونت عظماء التاريخ وبنت خير أمة أخرجت للناس.
ومن أجل هذه الصفات الحميدة والخلل الشريفة استحق سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه بليغ الثناء من ربه، إذ يقول جل شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم.
وكان خلقه القرآن، لأنه كان يأتمر بأوامره وينزجر بنواهيه ويرضى لرضاه ويسخط لسخطه، كما حدثت بذلك السيدة عائشة رضي الله عنها. وكان من خلقها الصبر إزاء ما تحمله في سبيل الدعوة الإسلامية من الأذى، والعفو عمن ظلمه، والجود على من حرمه، والوصل لمن قطعه، كل ذلك امتثالا لأمر القرآن الذي يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أما العفو عند المقدرة، أما الصبر على المكاره فحدث عن البحر ولا حرج. ولما أصابه من قريش يوم أحد ما أصابه، قال له أصحابه: لو دعوت عليهم. فقال: إني لم أبعث لعانا، ولكن بعثت داعيا ورحمة. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولما ظفر بأعدائه بعد فتح مكة، قال لهم: ما ظنكم بي؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، فإن تعفو فذاك الظن بك، وإن تنتقم فقد أسأنا. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أقول كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومن خلقه العظيم الحياء، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش، ولا يدفع السيء بالسيئة. وذلك هو قوله جل شأنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقوله جل شأنه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
ومن خلقه العظيم تواضعه وزهده ورفقه ورأفته ورحمته. فقد كان صلى الله عليه وسلم يأكل مع الخدم ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويقوم بيته ويخدم أهله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله.
أليس الذي قال الله في كماله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
زدنا يا أحمد من خلق الرسول، فإنها بلسم القلوب ودليل البصائر.
ومن عظيم خلقه ما خص به من الشجاعة في الحروب والنجدة في مصابرة عدو الله وعدوه، والسخاء والجود لكل موجود، وإيثار غيره بكل عزيز ومحبوب. ومن خلقه حفظه للعهد ووفاؤه بالوعد، فما أخفر ذمة ولا خاس بعهد. يرى الغدر من كبائر الذنوب، والإخلاف من قبائح الشيم.
أما وفاؤه الكامل الذي يعتبر مثلا أعلى للإنسانية الكاملة فيتجلى فيما يلي. قالت عائشة رضي الله عنها ذات يوم، وقد ذكر خديجة أم المؤمنين بعد وفاتها: وهل كانت إلا عجوزا أبدلك الله خير منها؟ فقال صلوات الله عليه مغضبا: لا والله ما أبدلني الله خير منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء.
صدق رسول الله
عليه. إنما ذكر من شيم الرسول الأمجد قطرة من فيض وباقة من روض، وقليل من كثير من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وهي آية كبرى وعلم من أعلام نبوته العظمى. وما علينا إلا أن نبتهل إلى الله جل شأنه أن يوفقنا لاتباع سنته في أخلاقه وأفعاله وأقواله، والسير على منهاج شريعته بتنفيذ أحكامها وإقامة حدودها من إحلال حلالها وتحريم حرامها، والتحلي بفضائلها في هذه البلاد الجزائرية التي أنعم الله على أهلها باستقلالها وإنقاذها من نير العبودية ووزر أغلالها، فلنتخذ لأنفسنا من ذكرى مولد رسولنا الأعظم أحسن إسوة وأكبر قدوة. والسلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة تذكارية. رسول الحرية ومنقذ البشرية. بقلم أبي عبد الحميد الثعالبي والتنسيق سعيد زكاة.